الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات جاءت لمعالجة بعض الإشكالات التي كانت عند المشركين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أن من الإشكالات العظيمة التي كانت عندهم أنهم يستبعدون أن يكون الرسول بشرا مثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فكانوا يقولون لولا أنزل عليه ملك. وكذلك من الإشكالات أنهم كانوا يقترحون الآيات، يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لهم في اقتراحاتهم وما يريدونه من تحويل بطحاء مكة ذهبا أو تسيير جبالها التي ضيقت فجاجها أو أن ينزل الله عليه كنزا من السماء أو أن يبعث من مات من آبائهم وأجدادهم شريطة أن يكون فيهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقا، إلى غير ذلك من الترهات. هنا أيضا إشكال آخر، وهو أنهم كانوا يرون أكثر أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقراء والمساكين والأعبد المستضعفين، فكانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان دين محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، لو كان ما يدعو إليه خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الأعبد الضعفاء المساكين. وهذا الإشكال كان موجودا لدى الأمم السابقة، فنقرأ في القرآن أن قوم نوح قالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وأن فرعون قال عن موسى وأتباعه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وكذلك نقرأ بأن ثمودا قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. هذه المشكلة التي كانت عند الكفار على مر التاريخ، كيف يكون أتباع الأنبياء من المساكين والضعفاء والعبيد والفقراء؟ فلو كان ما يدعو إليه هذا النبي خيرا لكان أتباعه هؤلاء الأغنياء والعظماء. فقال الله عز وجل موجها الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما سبب نزول هذه الآية؟ أن بعض عظماء قريش، وقيل بعض عظماء العرب كالأقرع بن حابس، كان من عظماء تميم وعيينة بن حصن، وكان من عظماء الفزاريين، قالوا: يا محمد، وددنا لو جلسنا إليك وسمعنا منك، ولكن نحي هؤلاء الضعفاء عن مجلسك، فإنهم يؤذوننا بنتن جبابهم. الجبة التي يلبسها الواحد منهم قد أتى عليها أيام وقد تشبعت برائحة العرق، ونحن أغنياء نستعمل الطيب الفاخر والجباب الغالية، ولا نستطيع أن نجالس هؤلاء الضعفاء والمساكين. في بعض الروايات أنهم قالوا: اجعل لنا يوما ولهم يوما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هوي ذلك، يعني مال إلى هذا الكلام رغبة في هداية أولئك العظماء، فقالوا له: اكتب لنا كتابا، اكتب لنا كتابا فيه تنظيم للأيام بيننا وبين هؤلاء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وبدأ يملي عليه الكتاب، فنزلت هذه الآية، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب ونبذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس إلى هؤلاء الضعفاء من أمثال بلال وخباب وعمار وصهيب وسعد بن أبي وقاص رضوان الله على الجميع، فإنه بعدما يفرغ من كلامه معهم يقوم عنهم، فقال الله عز وجل له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان بعدها إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه معهم يتريث حتى يقوم هؤلاء فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله له: ولا تطرد، الطرد هو الإبعاد، ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يدعون فيها وجهان من التفسير. الوجه الأول بأن المراد بالدعاء الصلاة، لأن الصلاة في اللغة دعاء، ولأن فيها أعظم دعاء وهو قولنا اهدنا الصراط المستقيم، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل جلاله بأن العبد إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، لأن الله يستجيب هذا الدعاء. وعلى هذا التفسير يكون المقصود بالغداة والعشي صلاة الصبح وصلاة العصر. ومما يؤيد هذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الصلاتين في كثير من الأحاديث، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح وقبل غروبها وهي صلاة العصر فليفعل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هاتين الصلاتين ثقيلتين على المنافقين، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الصبح ثقيلة على المنافقين، وأخبر عن صلاة العصر فقال تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الأظهر بأن المقصود بالدعاء الدعاء، يدعون ربهم بالغداة والعشي، بمعنى أنهم يلجؤون إليه ويثنون عليه ويتملقونه ويرجونه ويدعونه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة فيها قراءتان، قرأ الجمهور بالغداة وقرأ ابن عامر وحده بالغدوة، بالغدوة بضم الغين وإسكان الدال. والغداة والغدوة لغتان معني بهما أول النهار، أول النهار يسمى غداة ويسمى غدوة، ولذلك صلاة الصبح تسمى صلاة الغداة، صلاة الصبح تسمى صلاة صلاة الغداة. بالغداة والعشي، العشي هو آخر النهار. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه أي وجه الله عز وجل. وهذا التعبير في القرآن يأتي دائما مرادا به الإخلاص، مرادا به الإخلاص، كما في قول الله عز وجل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكما في قول ربنا جل جلاله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقبلها فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ومنه قول ربنا جل جلاله على لسان بعض الصالحين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه الكلمة إذا قرأتها في القرآن فالمقصود بها الإخلاص، أن العبد يقول القول أو يعمل العمل أو يترك الشيء مما حرمه الله يبتغي بذلك وجه الله، أي ما عنده من أجر وثواب، ما يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا ذكرا حسنا بين الناس، ولا أن يوصف بأنه التقي أو أنه النقي أو أنه المتصدق أو أنه المقرئ أو أنه العالم أو أنه الشجاع أو غير ذلك مما يتمادح به الناس. يريدون وجهه. وها هنا أيها الإخوة الكرام أنبه على مسألة إذا فهمناها فإنها تريحنا فيما يأتي من الدروس إن شاء الله. آيات الصفات، آيات الصفات كقول ربنا جل جلاله تريدون وجه الله، وكقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وكقوله يد الله فوق أيديهم، وكقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآيات التي تتحدث عن صفات ربنا جل جلاله لا بد أن نستمسك فيها بأصول ثلاثة. هذه الأصول الثلاثة لو أننا فهمناها وعضضنا عليها واستمسكنا بها فإننا ننجو بين يدي الله عز وجل. أول هذه الأصول أيها الإخوان إياك، إياك وتشبيه الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه جل جلاله قال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا. الله جل جلاله ليس مثله شيء. وقال فلا تضربوا لله الأمثال. إياك إياك أن تقول صفة الله عز وجل ككذا أو صفة الله مثل كذا. إذا قرأت الرحمن على العرش استوى آمن بها ولا تكيف ولا تمثل، هذه واحدة. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. ثم الأصل الثاني الذي نعض عليه أن نثبت لله عز وجل من الصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله قال وهو السميع البصير، وقال الرحمن على العرش استوى، قال يد الله فوق أيديهم. نثبت هذه الصفات لله عز وجل ونمرها على ظاهرها، لا نتوقف عندها ولا نكثر من الكلام حولها. ثم ثالث هذه الأصول قطع الآمال عن الإحاطة بكيفية صفات ربنا جل جلاله، لأنه سبحانه قال ولا يحيطون به علما، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعيد ثانية أيها الإخوان، وأسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، إذا أردت النجاة بين يدي الله عز وجل فاعتقد في صفات الله عز وجل عقيدة مبناها على أصول ثلاثة. الأصل الأول لا تشبه الله بخلقه، فإن الله قال ليس كمثله شيء. الأصل الثاني لا تجحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد وصف ربه جل جلاله بصفات كقوله قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، أو كقوله فأضع الجبار قدمه في النار فتقول قط قط. هذه الصفات نثبتها لله عز وجل ونمرها كما جاءت ولا نجحدها ولا ننكرها. ثم الأصل الثالث أننا نقطع الآمال عن إدراك كيفية هذه الصفات. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذات ربنا جل جلاله هل ندرك كنهها؟ هل نعرف حقيقتها؟ اللهم لا. وقد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولما قال له نبيه موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. ولذلك مطلوب منك يا عبد الله أن تتفكر في آيات الله لا أن تتفكر في ذات الله جل جلاله. فربنا سبحانه وتعالى أثبت لهؤلاء الطيبين أنهم مخلصون، فقال يريدون وجهه، ثم قال ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. كان المشركون الخبثاء الملاعين يذمون هؤلاء المؤمنين الطيبين الفقراء المساكين من أمثال بلال وخباب وعمار وصهيب بأنهم ما يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يصيبوا من طعامه أو ينالوا منه شيئا من المال. فالله جل جلاله أثبت لهم خلاف ذلك، قال يريدون وجهه. ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لو فرض جدلا بأن هؤلاء ليسوا مخلصين وفي بواطنهم التماس لعرض الدنيا، فأنت لست مسؤولا عن حسابهم وهم كذلك ليسوا مسؤولين عن حسابك، كما قال نوح عليه السلام: وما أنا بطارد المؤمنين. قبل ذلك قال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. الحساب ليس على البشر، وإنما على من؟ على الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى، المطلع على الظواهر والبواطن، العالم بما تكنه الضمائر، الخبير بالخفيات جل جلاله. أما أن أقول بأن هذا يصلي ما يريد وجه الله، أو أن هذا يتصدق ما يريد وجه الله، فما ينبغي لمؤمن أن يقول ذلك، بل هذه هي خصال المنافقين. المنافقون إذا رأوا مؤمنا يصلي، أو مؤمنا يتصدق، أو مؤمنا ظهر عليه سمت الإسلام، فإنهم يطعنون في نيته من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل جلاله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. وقال جل من قائل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم لهؤلاء الساخرين، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فما نطعن في نيات الناس، ولا نقول فلان قصده كذا وفلان غرضه كذا، لأن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله. هذا أصل عظيم أيها الإخوة الكرام. لذلك لما كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما في بعض المعارك، فرفع سيفه على رجل، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، قتله أسامة. ثم جاء يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا من القتل. قال: هل شققت عن صدره؟ قال: لا. قال: فلا أنت شققت عن صدره، ولا أنت قبلت منه لا إله إلا الله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: دعك مما يقول هؤلاء المتكبرون المتعاظمون، وكن مع هؤلاء الفقراء المساكين، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فتطردهم، هذا في جواب النفي، فتكون من الظالمين في جواب النهي. انتبهوا المعنى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتكون من الظالمين. فتكون من الظالمين إذا طردتهم. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم. فتطردهم في جواب النفي، فتكون من الظالمين في جواب النهي. وقول ربنا جل جلاله فتطردهم، هذه منصوبة على أن الفاء فاء السببية، فاء السببية، فتكون من الظالمين معطوفة على فتطردهم، ولذلك نصب الفعل فتكون من الظالمين. والظالمون جمع ظالم، اسم فاعل من الظلم. وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو نوعان: ظلم أكبر وظلم أصغر. أما الظلم الأكبر فهو الشرك والعياذ بالله، كما قال ربنا جل جلاله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وكما في قوله جل جلاله على لسان العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الأصغر فهو ظلم النفس بالمعاصي، كما قال ربنا جل جلاله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال جل من قائل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا، مضى معنا الكلام في أن الفتنة في القرآن على كم وجه؟ على 4 وجوه. الوجه الأول الفتنة بمعنى الاختبار، كما في قوله جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكقوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم الإطلاق الثاني الإحراق بالنار، كما في قوله جل جلاله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بالنار، وكقوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، أي ناركم، هذا الذي كنتم به تكذبون. والإطلاق الثالث على الحجة، كما مضى معنا في هذه السورة: ثم لم تكن فتنتهم، أي حجتهم، إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ثم الإطلاق الرابع الفتنة تطلق على نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة، تطلق على الكفر والشرك، كقول الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أعظم أكبر من القتل، وكما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون كفر ولا شرك. قال الله عز وجل: وكذلك فتنا، أي اختبرنا بعضهم ببعض، المقصود الأغنياء والفقراء، ابتلى الله الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وسيأتي بيان تفصيل هذا الابتلاء. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، أي ليقول هؤلاء الأغنياء، واللام لام كي، أي لكي يقولوا: أهؤلاء الفقراء، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أهؤلاء قد خصهم الله عز وجل بالمنة، منة الإيمان، منة الهدى، منة الاستقامة، منة الصلاح والسداد والثبات على أمر الله عز وجل. قال ربنا جل جلاله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذا الاستفهام يسميه البلاغيون استفهام تقريري، استفهام تقريري، بمعنى أن يؤتى بقضية المخاطب والمخاطب كلاهما مقر بها، كما في قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. هذا الاستفهام تقريري بمعنى بلى قد شرحنا لك صدرك، وكما في قول القائل وهو جرير يمدح عبد الملك ابن مروان: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. ها هنا أيضا استفهام تقريري، أليس الله بأعلم، أصل الكلام أليس الله أعلم، لكن جيء بالباء من باب التوكيد. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن قضية القرآن الكريم أبدأ فيها وأعاد. ما هي هذه القضية؟ أن كثيرا من الأغنياء ممن بسط الله لهم الدنيا وفتح لهم أبواب الرزق يظنون بأن هذا الغنى وهذا الثراء وهذه النعمة لمحبة الله لهم، لأن الله يحبهم وسع عليهم في الدنيا. بيّن ربنا جل جلاله أن فتح الدنيا على العبد ليس دليل محبة، كما أن التضييق على العبد وابتلاءه بالفقر والفاقة والعسر والضر ليس دليلا على بغض الله إياه، بل كما قال جل من قائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال أيحسبون أنما نمدهم به نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين وقال جل من قائل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا سبب نزول هذه الآيات أن خباب بن الأرت رضي الله عنه كان قينا حدادا فصنع للعاص بن وائل السهمي أسيافا فلما جاء يتقاضاه الثمن قال له الكافر الخبيث واللات والعزى لا أعطيك حتى تكفر بمحمد وإله محمد فقال له خباب والله لا أفعل حتى تموت ثم تبعث فقال الكافر وإني لمبعوث يعني هناك بعث قال خباب بلى والله لا يكونن قال له فاصبر حتى يأتي ذلك اليوم فوالله لن تكون أنت وصاحبك خيرا عند الله مكانا مني يعني المسكين يقيس الآخرة على الدنيا أنا في الدنيا ذو ثراء عريض وغنى واسع وقد رزقني الله الأموال والأولاد إذن في الآخرة أيضا أنا عند الله عظيم وذو جاه عريض الله جل جلاله بيّن بأن هذه معادلة خاسرة وبيّن أنه مفتون بها الفقراء والأغنياء قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني أما تسمعون هذا الكلام في كل يوم يقولون بأن الله أكرم فلانا وأنه عند الله ذو مكان وتجدون بعض الفقراء يقولون يعني لما يفعل الله بنا ذلك ونحن نصلي ونصوم وهذا الذي دفع بعض الناس إلى الإلحاد واحد من الملحدين القدامى يقال له ابن الراوندي كان يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي صير الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا يقول بأن العاقل رزقه قليل والجاهل الذي ربما ما يستطيع أن يكتب اسمه ولا يستطيع يوقع على الشيكات ما شاء الله تجد عنده مالا كثيرا الله جل جلاله بيّن أن مرد ذلك كله إلى حكمته سبحانه وتعالى يبتلي من شاء بالغنى ويبتلي من شاء بالفقر ولذلك يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض وهذه الفتنة أيها الإخوة الكرام ما كانت في حق أتباع الأنبياء وحدهم بل كانت في الأنبياء أنفسهم كان الكفار يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وكانوا يقولون لبعض أنبياء ما نراك إلا بشرا مثلنا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتوصل بادعاء النبوة إلى غرض من أغراض الدنيا الله جل جلاله بيّن بأن هذه فتنة وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا قال الله عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين الله جل جلاله هو العالم بمن يشكر نعمته والشكر كما مضى معنا الكلام مرارا في اللغة الظهور، ومنه تقول العرب دابة شكور إذا كانت سمينة ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. والشكر في اصطلاح أهل العلم هو ظهور أثر نعمة الله على عبده على لسانه ثناء واعترافا، وأما بنعمة ربك فحدث، وعلى قلبه شهودا ومحبة يحب هذا المنعم جل جلاله، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة يستعمل هذه الجوارح فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وهذا الفعل أيها الإخوان أو هذه الصفة الشكر يوصف بها العبد، كما في قول ربنا جل جلاله عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وكما في قوله وقليل من عبادي الشكور، ويوصف بها رب العباد جل جلاله، قال سبحانه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وقال إن ربنا لغفور شكور، فالله شاكر وشكور. فما معنى الشكر من الله جل جلاله؟ عرفنا الشكر من العبد ما هو؟ ظهور أثر نعمة الله عليه. وأما الشكر من الله إذا عملت عملا فإن الله يشكر لك. كيف يشكر لك؟ يعطيك من الثواب فوق ما تستحق. والآيات التي تليت في صلاة المغرب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وليس عشرة فقط، قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقترن بها من النية الصالحة ومن الإتقان والإحسان. فهذا هو الشكر من الله عز وجل، يعطيك من الثواب فوق ما تؤمل وترجو. ولذلك الآن لو أن إنسانا عمل صالحا ستين سنة فمقتضى العدل أن يكافأ بالنعيم كم؟ ستين سنة، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل يكافئه بالنعيم الأبدي السرمدي في جنة عرضها السماوات والأرض لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وفائدة لغوية أيها الإخوة الكرام نبه عليها العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله، وهو أن هذا الفعل شكر يتعدى للنعمة بنفسه ويتعدى للمنعم باللام، فلا تقل شكرتك ولكن قل شكرت لك، لا تقل أشكرك على كذا وإنما قل أشكر لك. وهذا في القرآن، قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، ما قال اشكرني ووالديك، وإنما قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سبحانه فاذكروني أذكركم، ما قال واشكروني وإنما قال واشكروا لي ولا تكفرون. واضح أيها الناس؟ ولم يقع تعدية الفعل بنفسه في كلام العربي إلا قليلا، كما في قول القائل خليلي عوجا لي اليوم حتى تسلم على عذبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. شكرتكما، هذا نادر في كلام العرب. يقول الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال سبحانه أليس الله بأعلم بالشاكرين، ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، إذا جاءك هؤلاء الفقراء المؤمنون الطيبون وهم المساكين المدفوعون بالأبواب الذين لا يؤبه لهم لأنهم شعث غبر لا يملكون من متاع الدنيا إلا قليلا، بل ربما لا يملكون قليلا ولا كثيرا، لكن قلوبهم بالإيمان عامرة وجوارحهم بالطاعة مشغولة. إذا جاءك هؤلاء من أمثال بلال وخباب وصهيب وسعد، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. للمفسرين فيها وجهان: الوجه الأول أن السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، أمره ربه أن يبتدئهم بالسلام تأليفا لقلوبهم وإظهارا لمكانتهم. الوجه الثاني أن يقرئهم السلام من رب العالمين جل جلاله، فقل سلام عليكم، سلام عليكم، سلم على هؤلاء، أخبرهم أن الله عز وجل يسلم عليهم. وهذه هي تحية المسلمين أيها الإخوة الكرام، ليست كتحية أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون نعمتم صباحا، أو كانوا يقولون حياك الله حياك الله، لأن حياك الله ليس فيها إلا الدعاء بطول العمر، بطول العمر، وطول العمر قد يكون وبالا على العبد إذا لم يشغله به طاعة الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. وبعض الناس قد يبلغ به طول العمر حتى يمل من الحياة، كما في قول القائل: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا عيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. هذا يتمنى الموت. ليه؟ لأن الإنسان قد يطول عمره فيمل الناس ويمله الناس، ما يرى في العيش خيرا. فالأفضل أن الإنسان ما يقول حياك الله ولا نعمتم صباحا، وإنما كما علمنا ربنا ماذا نقول؟ سلام عليكم. وقد سوغ الابتداء بالنكرة في هذه الآية، سلام عليكم، لأنها مضمنة معنى الدعاء. وقد قال أهل البلاغة بأن الابتداء بالنكرة يكون سائغا إذا كان في الكلام معنى الدعاء، كما في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، وكما في قول الملائكة لما دخلوا على إبراهيم سلام، مش كده؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. يقول الله عز وجل: فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله أكبر. هؤلاء الفقراء الله جل جلاله ميزهم في هذه الآيات بثلاث ميزات. الميزة الأولى أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طردهم وأمره بمجالستهم. ثانيا أن الله جل جلاله شهد لهم بالإخلاص بأنهم يريدون وجهه. ثم ثالثا أن الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبشرهم بتسليم ربهم عليهم ورحمته إياهم، بأن الله جل جلاله يسلم عليهم سلام عليكم. ومعنى هذه الكلمة، كلمة السلام، دعاء بالسلامة من الآفات والمحذور. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أختم ببيان القراءات في هذا الموضع: قرأ عاصم وابن عامر بالفتح في الموضعين أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقرأ نافع بالفتح في الموضع الأول وبالكسر في الموضع الثاني أنه من عمل منكم فإنه غفور رحيم. وأما الباقون ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي فقد قرأوا بالكسر في الموضعين إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. جاء وقت الأذان ها؟ طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا فهم القرآن والعمل بالقرآن ومحبة القرآن، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.